بسم الله الرحمن الرحيم. وكان درسنا الماضي على حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو حديث يشتمل على عديد من المسائل العلمية، وله تتمة نقرأها إن شاء الله ما يتعلق بشرح فقراته. بعد أن خرجنا من حكم الكلام في الصلاة عمدا لغير مصلحتها أنه مبطل للصلاة، والكلام في الصلاة لما يسمى بأنه من مصلحتها أن الراجح أنه مبطل للصلاة غير أن الأول بالإجماع والثاني قول الجمهور، وكذا الكلام ناسيا أو جاهلا لا يبطل الصلاة، وهذا أيضا قول الجمهور. فكان هذا ملخص ما دار عليه الخلاف، وهو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله: قلت يا رسول الله إنا حديث عهد بالجاهلية، أو أنا حديث عهد بالجاهلية، في صحيح مسلم إني حديث عهد بجاهلية، في أبي داود إنا قوم حديث عهد بجاهلية. قلنا المراد أنه قريب عهد بإسلام، فهو أسلم جديدا لا يعرف أحكام الإسلام. قال النووي: قال العلماء الجاهلية قبل ورود الشرع سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم. قلت هذا تعريف الجاهلية المطلقة قبل ورود الشرع، ويقال إنها الجاهلية الجهلاء قبل البعثة وورود الشرع، كما في مقاييس اللغة لابن فارس. وأما بعد البعثة فليس هناك جاهلية على إطلاقها، وإنما قد تكون في بلد دون بلد وفي شخص دون آخر بقيد. ومن ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال الحافظ: الجاهلية ما كان قبل الإسلام، يحتمل أن يراد بها هنا الجهل، أي إن فيك جهلا في هذا الأمر بعينه وليس على الإطلاق. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال، أي أنه هو فيه جاهلية وليس على الإطلاق أن الحال حال جاهلية كما في شأن الجاهلية الأولى. وقد يكون اسما للحال، أي حال حال البلاد حال الدنيا جاهلية كما هي الجاهلية الأولى، أو قد يكون اسما لشخص فيه جاهلية اسما لذي الحال أنه فيه جاهلية. فمن الأول قول النبي لأبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وقولهم: يا رسول الله، وقولهم: كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة أو عادات جاهلية. أما الثاني فتكون طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، إما عدم العلم وعدم اتباعه. فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا تبين ذلك فالناس قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية، وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعدما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار إسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنها لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. والمقصود هنا إن كنا في جاهلية أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على ذلك المعنى، لكن أردنا أن الجاهلية ليست على إطلاقها كما يقول بعضهم جاهلية قرن كذا وكذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذه الآونة والعصور. قوله: وإن منا قوما يأتون الكهان، وفي مسلم رجالا كما في سنن أبي داود أيضا رجالا، وهو بمعناه فإن القوم لا يكونون إلا من الرجال. وقول الله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ليس فيه امرأة كما في كتب اللغة. قوله: يأتون الكهان، قال ابن الأثير كما في جامع الأصول، قال ابن الأثير في جامع الأصول: الكهان قوم كاهن قوم. طيب جمع كاهن، الكهان جمع كاهن، وهو الذي كان في الجاهلية يرجعون إليه ويسألونه عن المغيبات ليخبرهم بها في زعمهم، وحقيقته أن يكون له رئي من الجن يلقي إليه ما يستمعه ويسترقه من أخبار السماء. انتهى. قال الجرجاني في التعريفات: الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. انتهى. وهل هناك فرق بين الكاهن والعراف؟ قال الراغب في مفردات القرآن: الكاهن هو الذي يخبر عن بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن، والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك. قال ابن الأثير: العراف المنجم الحازي الذي يدعي علم الغيب، وإذا وقد استأثر الله تعالى به. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل العراف هو الكاهن، قال شيخ الإسلام: العراف. انتهى كلام البغوي. العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. انتهى من مجموع الفتاوى. قلت: علم من أقوالهم أن هناك خصوص، أن هناك خصوصا وعموما بين عموم الكاهن والعراف، حيث أن كلهم يدعون الغيب، فإن هذا يطلق عليه تكهن وتعرف، فهما بمعنى واحد. ومن حيث أن العراف يختص بادعائه للغيب في الضالات والمشروقات ونحوها، وأن الكاهن يدعي معرفة المغيبات الماضية والمستقبلة، فليس بمعنى واحد بل هما مختلفان. وبالتفريق بينهما قال الخطابي والنووي وغيرهما كما في شرح مسلم. قوله: فلا تأتهم، قال النووي: قال العلماء إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، يخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع، وهو ضمن التحذير من مجالسة أهل الشر. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة البغوي منه البغوي أبو محمد البغوي وغيره. قال ويمنع المحتسب الناس من التكسب المحتسب أي الذي هو قائم بأمور الناس ورعايتهم. ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة أي ولي الأمر يحذر من ذلك وينهى عنه واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وهنا إشكال كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم وبين إتيانه صلى الله عليه وسلم بن صياد وكان كاهنا. والجواب أنه أتاه لبيان حاله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مأمون عليه الفتنة معصوم من ذلك. أما غيره فغير معصوم من الفتنة من مجالسة هذا أو أمثاله. فلما لم يكن ذلك يعني كان الأمر أن من أمنت الفتنة عليه أو كان لبيان فضحه لكون باطله واضحا للناس وكذلك أيضا مع وضوح ذلك ربما التبس على بعضهم فيفضحه كما فضح النبي صلى الله عليه وسلم من صياد حين كان يختل له بين النخل وقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. على هذا المعنى قوله ومنا قوم يتطيرون. قال ابن الأثير في النهاية الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء وأصله فيما يقال تطير بالسوانح والبوارح من الطير وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم يعني عندهم تشاؤم في بعض الحالات وتفاؤل في بعض الحالات. فنهاهم الشرع وأبطله ونهى وأخبرهم أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قوله في ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم في رواية مسلم فلا يصدنكم. قال النووي قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. ولا أتبع عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم أي ليس لا يكون له عندكم أي مبالاة ولا تأثير إذا حصل مثل ذلك. فهذا هو الذي تقدرون عليه. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة محمولة على العمل بها لا على ما يجده الإنسان في نفسه من غير عمل عن النهي في النهي عن التطير على مقتضاه عندهم. قلت وقوله لا أتبع عليكم في ذلك فيه نظر كما يأتي من كلام ابن القيم رحمه الله في بيان أنه يجب البعد عن التطير هاجسا وعملا يعني حتى مجرد خطورة ذلك في البال يحاربه الإنسان ولا يسترسل فيه أن يجد تلك الطيرة في نفسه وأن يستمر في ذلك. قال صاحب عون المعبود فلا يصدنهم يعني أن هذا وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في اجتلاب نفع أو ضر وإنما هو شيء يسوله الشيطان. فتسويلة الشيطان لا يسترسل فيها الطيرة لا يسترسل فيها، ويزينه حتى يعملوا بقضيته ليجرهم بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله. وهو لا يحل باتفاق العلماء أن يعتقد الإنسان هناك تأثيرا لغير الله. قال ابن القيم: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبره أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة هو إنما هو في نفسه وعقيدته، لا في المتطير به. متطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمع. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن، أي بالتوكل على الله وبالإعراض عن التطير. وإن خطر شيء من ذلك حاربه الإنسان كما يحارب الرياء ووساوس الشيطان وسائر الشرور التي تهجم على النفوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات التي ينفث على شماله ويستعد للشيطان، وهذا كله لمحاربة ما يهجم على النفوس من الشيطان. لئلا وتشكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى، فقطع علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله، وهذا هو الشاهد، أن قول النووي رحمه الله إنه غير مكتسب، أي أنه قد يهجم الإنسان وليس عليكم منه ضرورة إن لم يدافع ذلك، حتى وإن لم يعمل بمقتضاه، لكن إن لم يدافع ذلك استرسل في محرم. وتوكل على الله، قطع هاجس الطيرة، هاجس يعني الخواطر، الهواجس من قبل استقرار من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها. فإذا استرسلت في نفسه ربما تخيل أن هذا الغراب إذا رأاه في الصباح مشكلة، أو كذلك إذا سمع مريضا له ورأى الغراب ينعق أيضا تشاءم بمريضه أنه سيحصل له وسيحصل له. وإذا رأى الطير هكذا مر قدام قال هذا السارح، مشينا توكلنا، طيب سافر على طيران طير. وإذا رأى أيضا أنه مر على جهة من الجهات خلاف أن يكون القدام ذلك النوع وقف وقال نخشى أنه يعرقل علينا في السير، السارح البارح ما إلى ذلك من الوساوس الشيطانية، هذا لا أصل له، بل يجتنب ويحارب هاجسا ويحارب عملا يبتعد عنه عملا، وإلا جرى الإنسان إلى أمراض نفسانية شيطانية تقلقله وتبعده عن التوكل والإيمان بالقدر والثقة بالله والاعتماد عليه، وجعله الشيطان رعديدا يخاف من هذا الحال ويخاف من هذه الوساوس ويخاف. نعم، الدار والمرأة معنى ليس هناك تشاؤم، لكن حتى إن قيل بهذا فشؤم المرأة سوء خلقها، وليس معناها الإطلاق أنك تشاؤم بها، وشؤم الدار ريقها قد فسر في الحديث، وشؤم الفرس صعوبته. فليس معناه التشاؤم به على الإطلاق، إنما لا شؤم، خلاص مفروغ من هذا، ما في تشاؤم. إن وجد شؤم فسيكون في هذه المعاني من حيث أنها معانيها ظاهرة وأضرارها ظاهرة واضحة ومقلقة، ويلمسها الإنسان يلمسها الإنسان لمس العين. إذا ابتلي مثلا بدار ضيقة حصل لهم ذلك الدار ضيق صدر وما إلى ذلك، هذا ليس من باب التشاؤم والتطير، لكن من باب الضيق الذي يحصل. مرأة أيضا تؤذيه مقبلا مدبرا داخلا خارجا، وهي معه في خصام، هذا قلق ضيق حال أيضا من هذا الأشياء. لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على هذا الذي يداين الناس، هذا اعتقاد ما هو صحيح. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وفيه نعم. التفاؤل في الأسماء الطيبة ما هو ممنوع، الأشياء الطيبة يعني إذا رأى يعني كلمة مليحة وتفاؤل بها، التفاؤل يبعث في النفوس الأمل ويدفع بالإنسان إلى الخير. الفأل من الله والطيرة من الشيطان، طيرة من الشيطان لما فيها من أضرار ولما فيها من إبعاد الإنسان الخير والإقدام عليه وتضييق نفس وتوهمات وهواجس وقلقلة شيطان، فهذه من الشيطان يتسلط بها الشيطان على هذا الشخص حتى يبعده عن الخير أو عن بعضه. أما أن يتفاءل الإنسان في شيء مثل يا نجيح في أمر أو يا رباح أو ما إلى ذلك، فهذا قد جاء في الدليل ما يدل على أنه لا بأس به في يومه أو في سفره أو في أمره الذي سيقدم عليه أو في سائر شؤونه، عسى خير ما في مانع. ما في مانع. قال ابن القيم رحمه الله: فمن استمسك بعروة التوحيد والوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يطير يصيح، مر طائر يصيح، قال رجل من القوم: خير خير. قال ابن عباس: لا خير ولا شر. قال: فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثيرا في الخير أو الشر، وخرج نعم وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال رجل: خير. قال طاووس: أي خير عند هذا، لا تصحبني. انتهى باختصار مفتاح دار السعادة. وأثر ابن عباس في فتح الباري عزاه إلى الطبري وسكت عليه الحافظ ولم يعني يتكلم عنه، وكذا ابن القيم سكت عن حاله وعن أثر طاووس. وأثر ابن عباس في المجالسة للدينوري وفي سنده انقطاع، وكذا أثر طاووس في جامع معمر، خرجه معمر في جامعه ضمن مصنف عبد الرزاق العاشر 406، قال عن ابن طاووس أو غيره أن رجلا كان يسير مع طاووس فذكره، وفيه تردد في اسم الراوي عن طاووس أو ابن طاووس، عن ابن طاووس أو غيره، هل ولده فالأثر صحيح أو غير ولده فلا ندري عن حاله، فالله أعلم. قوله: هو منا قوم يخطون، لكن هذا المعنى واضح، ثبت أو لم يثبت هذا أنه قائم أقام على أدلة كثيرة في أنه إذا رأى الطير أو كذا يجتنب هذه الاعتقادات. ومنا قوم يخطون، قال ابن الأثير: الخط الذي يفعله المنجم في الرمل بأصبعه ويحكم عليه ويستخرج به الضمير. انتهى من جامع الأصول. قلت: والخط عند العرب فيما فسره ابن الأعرابي، قال: يأتي الرجل وبين يديه غلام فيأمره أن يخط في الرمل خطوطا كثيرة، وهو يقول ابني ويقول أبني عيان أسرع البيان أو نحو ذلك مما يقولون، سواء هذه الكلمة أو غيرها، لكن يعني يختلف الناس فيه. ثم يأمر من يمحو منها اثنين اثنين حتى ينظر آخر ما يبقى من تلك الخطوط، يعني يأمره يخط خطوطا ثم يمحو منها، فإذا آخر ما يبقى من تلك الخطوط فإن كان الباقي زوجا فهو دليل الفلاح والظفر عندهم، وإن بقي فردا فهو دليل الخيبة واليأس، كذا في لسان العرب لابن منظور. وقد أطال البحث في هذا، وحاصلوا أنهم يستعملون خطا على تلك الطريقة يعرفون بها النجاح أو الخيبة زعموا. وبنحو هذا ذكر القرطبي في المفهم شرح هذا الحديث قوله: كان نبي من الأنبياء، قيل إنه إدريس، وقيل دانيال كما في المنهل العذب المورود، والله أعلم منه، ما ندري، ما عندنا دليل في هذا. قال إنه اختلف العلماء في معناه، الصحيح مع أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يباح المقصود، ولا فلا يباح، والمقصود أنه حرام، أن الخط على تلك الطريقة حرام. وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم قوله من وافق لعدم معرفة الموافقة. نعم، أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النهي، ذاك النبي، مع بيان أن الحكم في حقنا أي النهي، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته لكن لا علم لكم بها. قال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذلك، إذا كان علما لنبوة ذلك النبي وقد انقطعت، فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدونه يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه مباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. قلنا خلاصته ما قال النووي، قال: فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن، إجماع أن هذا الخط الذي يفعله الكهان أو ما إلى ذلك أنه منهي عنه الآن، إنما هذا النبي الذي كان يفعل ذلك لا سبيل إلى معرفة ذلك، وقد نسخ في شرعنا، أقرب ما يكون هذا. ومن هذا الباب بعض ما سئلنا عنه، أن امرأة تأتي للرقية لامرأة وربما جردتها عن ثيابها فتمر بأصابعها هكذا في الجلد، ثم تنظر بعد ذلك أينما مرت أصابعها تكون فيها خضرة كالضرب. قلنا: ما كان هكذا علاج النبي صلى الله عليه وسلم للمريض للممسوس أو رقيته لهذا المعنى؟ فهذه أشياء يقاس عليها نظائرها، من أشياء تلتبس، من أمور تلتبس بين الناس، بعض ما يأتي بصفة رقية يخلط معها من هذه الأمور وهذه المخالفات الشرعية ما يجعلها ملحقة بهذه المخالفة الشرعية، ليست ملحقة بالرقية، وإلا فالرقية الشرعية التي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، وما كان من هذا، هذا في الكتاب والسنة كثير منهم، نعم، بأدلة الكتاب والسنة ظاهرة في ذلك، لكن بعضهم خلق في ذلك أشياء جعلت ريبة على الأقل. قوله: لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، المراد بالجارية الخادم، وأحد هو جبل أحد بالمدينة، سمي بذلك لانقطاعه من الجبال حوله أي نظيره، وإلا هناك جبال دونه، فلما كان ذلك قالوا سمي أنه أحد باعتبار ضخامته في ذلك المكان لكبره، ليس هناك مثله. والجوانية موضع قرب أحد من شمال المدينة. قال النووي في شرح مسلم: فيه استخدام الجارية في الرعي، الرعي رعي الغنم وما كان ذلك، وإن كانت تنفرد في المرعى وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذب عنها وبعدها منه بخلاف الراعية. ومع هذا فإن خاف مفسدة من رعيها فلا ترعى. انتهى. قلنا هذا هو الصواب. ممكن أن ترعى البنت أو ترعى الجارية حول البيت بما يراها الناس ويحافظون عليها وينتبهون لكرامتها. أما إن بعدت في وراء الجبال وكذلك وفي الشعاب وما أمكنة يخشى من أذية المفسدين لها أو اعتدائهم عليها فهذا قريب من السفر ولو لم يكن سفرا من حيث يعني من حيث الخطورة عليها وعدم الرعاية وعدم الغير عليها. قوله فأطلعتها هذا تصحيف والصواب فأطلعتها كما في مسند أحمد وفي المخطوطة. وفي مسلم بلفظ فاطلعت ذات يوم. وفي أبي داود إذ اطلعت أي نظرت إليها مرة لأعلم كيف رعيتها للغنم. هكذا عند النسائي قوله لكني سككتها سكة. سكها بعد أن أخذ الذئب من شأم غنمها شاة أي أنها رعت في موطن فيه ذئاب ولم تحفظ الغنم من الذئاب أي ما لا دافعت عنه. لطمتها قوله فعظم ذلك علي أي جعله أمرا عظيما أي ضربه تلك الجارية باللطم أمر عظيم. وأشرنا إلى أمر ضرب العبد هنا وإلا كان يحتاج إلى أوسع إلا أن بابه سيأتي ربما. قوله أين الله هذا السؤال سنة يعرف بها السني المؤمن بعلو الله سبحانه بذاته على عرشه من غيره من أهل الأهواء. وعلو الله على عرشه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف رضوان الله عليهم. وقد صنف في ذلك عدد من الأئمة كالذهبي وابن القيم في اجتماع الجيوش المعطلة والجهمية وغيرهم. وإن قوله إنها مؤمنة قال الخطابي لم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قوله إنها حين سألها أين الله قالت في السماء وسألها من أنا قالت رسول الله. فإن هذا السؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهله وليس بسؤال عن أصل الإيمان وحقيقته. انتهى باختصار. قلت وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانها وهو رتبة أعلى من الإسلام فلا مانع من أنها مسلمة من السابق أو أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا أنها مؤمنة. هذا تعقب على الخطابي من قوله إنها ما حقيقة ما يدرى عن حقيقة ذلك. هذا فيه نور. وهنا بعض فوائد الحديث فوائده كثيرة. الله أعلم. جاء امرأة جارية كذا بعضهم أخذ منها أن الجارية أو كذا أنها لكن هذا لا يستفاد منه سهولة. أما درسنا الليلة نأخذ فيه السبع خير كثير إن شاء الله أو نأخذ فيه هذا. والله فيه شغل يا. الأولى أنه إذا دخل في الصلاة أغلق وإلا سيبقى كل حين هب أنه مثلا عنده اتصالات عديدة مواعيد أو صاحب شأن بعضهم يعني يكون له الناس له التزامات مع الناس سيبقى الجوال شغالا كل حين يحتاج يسبح راكعا ساجدا قائما ما بقي هذا في صلاة شغله. فيسكر الجوال يدخل في صلاته هادئا وبعد أن ينتهي يفتح ويجيب، هذا هو الأولى. ولا هذا ولا هذا، نحن ننصح بإغلاق الجوالات، وعلى يعني على المثال على ذلك أن نترك الجوالات، بعضهم يقولون هذا فيها جرس من حق الكنائس. جاءني مرة واحد هنا من إخواننا المصلين قال بعض الإخوان الذين يصلون هنا في جوالاتهم جرس من حق الكنائس. نحن ما ندري عن جرس الكنائس أنه جرس كنائس ولا شيء، لكن غلقه صمته أدبه، صمت الجوال خلاص غلقه ولا صمته، إن لم تغلقه صمته، وبعد ذلك ستنظر المكالمة ترد عليه الشأن المهم ستلقاه ولا يشغل، إن في الصلاة لا شغلة. وأيضا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، سيشغلك حتى عن الخشوع حين تسمعه جرس ولا حين تسمعه كذا، عن شو هذا لعله فلان وذاك لعله المريض الفلاني وذاك لعله القضية الكذا، سيشغلك حتى عن خشوعك، فلا موجب ولا مكلف للشغل، معك وقت تلقى يعني ما له تتفرغ فيه لعبادة الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأنت في ذكر إن هذا الصلاة ليس فيها لا يعني لا يشرع فيها كلا تكليم الناس أو نحو ذلك، قال إنما التسبيح والتحميد ذكر الله، هذا والله هذا هو اللازم. تلك الإعلانات أغلق الجوال جزاهم الله خيرا في موضعها، ويدخل أغلق جوالك وادخل في الصلاة، وبعد الصلاة يقضي الله الخير أي أمر كان، حتى لو كانت أمور مهمة ما ستقضيها أنت في الصلاة، إيش تعمل فيها؟ وستجد المكالمات بعد ذلك الفائتة، وبعدين قضية ما علينا منه، المهم أنه أن أغلق ذلك، أغلق يوجد أو ما يوجد، أغلق جواله، أغلق الجوال ولا تجعله يشغلك ولا يشغل المصلين. كم تراه كم بعض الناس يكون يحرج، يجعلك في حرج ولا لا، وبسم الله يفتش من هنا يفتش من هنا، ما عاد صار في صلاة كان في معركة، يلف يده من هنا ويبغى يخرج الجوال وشغله وطفه ورده. يا أخي أنت في خير، أنت في سلامة من هذه الفتنة، هذا فتنة، فتنة في صلاتك تشغلك، ربما تدري ما تدري إن صليت. إلا بعضها فيها أغاني حق عوام الناس، وإذا بالأغنية في المسجد، الموسيقى في المسجد وجنب المصلين وفي الصلاة، عياذا بالله، تلاحقون قسوة القلوب، الناس في قسوة قلوبهم حتى في هذا المواضع، الموسيقى ولا القلق هكذا ولا ما في مكلف لهذا. إنما بنيت المساجد لذكر الله. أنت عندك آداب الجوال وآداب، كل آداب مفاسد والآداب، وهذا منها التواصل الاجتماعي، دخل فيها الجوال عمل لك فيه بعض الفقرات بعض كذا، والله جيد قادم من بابه أيه. مطبوع أيه. خذ من ذاك في كتابك وطش لك شوية، خل الكتاب يكون فيه شيء من الإفادة، وحل ذاك الله خيرا. بل هي فيه فوائد، لكن وأسوأ من هذه الفوائد فوائد الواتساب، هذا الواتساب قد كنا خايفين من الانترنت وشغلنا وقلقته أن الانترنت هذا، والله وجاء الواتساب عاد أشد، يعني كل واحد في جيبه العالم، هذا إعلامي وهذا إعلامي وهذا ثورة من نفسه وهذا، والله لا صار للعالم ميزة في كثير من الأمور، ولا صار للداعي أيضا، ولا كل واحد من نفسه يخبط، ونسأل الله يصلح الأحوال ويدفع عنا الفتن. عصر فيه فتن متعددة، وربما يأتي أسوأ من ذلك، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فليحافظ المؤمن على دينه وليريح نفسه. هذا الأسباب يجيب لك السكر ربما والضغط هكذا ولا لا، ويجيب لك القلق ويشغل بالك عن أذكارك، يشغل بالك أيضا عن أو يملأ الوقت رب بعض الوقت أكثره له، يبحسس كذا واصل يحسس فيه واصل، يعني قضايا مليء 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 بالمعلومات. هذا الواتساب مليء يعني معك برامج كبيرة، كم تكلف نفسك فيها يا أخي؟ عندك أوقات أذكار وتعليم أولادك وكذا، بعض الأوقات عندك اتصالات واصل واصل، وأنت في كل حالة وأنت تفخر شغله. والله يا أخوان أنا أنصح إخواني أن يخففوا من هذا، ما كان من حاجة لازمة أخذها، وما كان من كثرة الشغل فيه والبأسس فيه هكذا شخطط فيه، والله ما فيها كبير فائدة. والكتاب والله تفتح ويريح صدرك ويريح قلبك ويطمئن بالك، وتبحث وتشغل الواتساب ما تحصل إلا من هناك رسالة دوخك وتقلقك، وهناك صام وهناك اعتراض وهناك إيش قلت كذا وكذا وليش ما قلت كذا وكذا، ويأتيك السفهاء فيكم كل حدا بصوب، بعضهم جاهل وبعضهم أيضا معترض وبعضهم له غرض وبعضهم كذا. كم تحارب الناس؟ كم ستعمل لك يا أخي؟ أنت من يعني تعمل نفسك يعني مسيطر على سائر المعلومات، وأنها كل هذا تردها وهذا تبينها وهذا كذا، ما عندك وقت لهذا كله. هذا والله أراه التخفيف منه، بارك الله فيك، خففوا واجتنبوا الفتن وسائلها، وما لا بد منه اعملوه. وما كل شيء شغال فيه الواتساب هذا الواتساب هذا هذا الواتساب شغله، هناك أشياء تبحث فيها، ابحث، هناك أشياء يعني تستفيد منها علوما وتستفيد منها الجامع الكبير في بعض الانترنت وتسميه كذلك، وربما تأخذ معلومات ومخطوطات وكذا. استعن على طاعة الله بطاعة الله بدون تصويرات ذوات أرواح وبدون محرم. أما الاسترسال في هذا، الاسترسال في هذا يجلب القلق. كم من إنسان تجده مبني معلوماته على أوهام هكذا ولا لا، وقالوا كذا وقالوا في الجريدة وقالوا هنا شرف في كذا، وعند الحقائق ما تجد لها أصلا، على أوهام تخرصات ونقولات كلام ونقولات أكاذيب ونقولات أشياء غير موثقة. الله يحفظ الجميع، عسى الله أن ينفعنا وإياكم. بارك الله فيكم. إلى هنا.